وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان.
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول عنه أحمد ويقول ابن عبد البر ويقول الشافعي صحيح الإسناد لا مطعن فيه، ولا مجال لأحد أن يورد عليه شبهة. ويذكر الشوكاني رحمه الله أنه روي عن نحو من 20 صحابي عن رسول الله، أعتقد الحديث اللي يروى عن صحابي واحد بسند صحيح محل العمل، فما بالك إذا روي عن 20 صحابي. ومع ذلك نجد الخلاف ابتداء بين الكوفيين والحجازيين، فالكوفيون والعراقيون أبو حنيفة وأصحابه لا يقولون بهذا الحديث كلا، والحجازيون بما فيهم الفقهاء 7 فقهاء المدينة ومالك والشافعي على تفصيل عنده وأحمد يقولون به. فكيف للأحناف أو للكوفيين أن يوقفوا العمل بهذا الحديث وقد ورد عن 20 صحابية؟ قالوا نحن لا نرد الحديث لضعفه ولا لقلة رواته، ولكن عندنا قاعدة وهي أن النص من السنة إذا جاء معارضا لمفهوم نص في كتاب الله رفضناه، لأنه يكون بمثابة النسخ، نسخ المفهوم، والحديث مهما كان حديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تنسخ المتواتر قطعي الثبوت وهو كتاب الله. إلى هنا هذا مبدأهم، والجمهور معهم في نقاش آخر. إذن هم لم يضعفوا الحديث ولم يتركوه لضعف أسانيد 20 صحابة، وإنما تركوه لقاعدة قعدوها لأنفسهم للحكم بين النصوص. إذن يكون محل النقاش معهم في أسانيد الحديث ولا في القاعدة التي قعدوها؟ في القاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة عندهم أنه إذا جاء نص في كتاب الله وله مفهوم فإنه حينما يأتي نص آخر من السنة مغايرا لهذا المفهوم تركناه. عندنا القسامة، الرسول صلى الله عليه وسلم شرع القسامة، هل القسامة في كتاب الله؟ ما وقبلها الجمهور وهم لم يقبلوها، قالوا مغايرة لمفهوم وجوب الشهادة ومغايرة لمفهوم اليمين على من أنكر، وأنتم تجعلون القسامة ابتداء للمدعين ولا لا؟ تحلفون 50 يمينا وتسحقون دم صاحبكم. اللعان أيهم رجل والذين يرمون ايش ولم يكن شفا شهادة احدهم 4 قال شهادة أحدهم لفظ المدك ويدرأ عنها العذاب. العذاب بمقتضى إيش؟ شهاداته وهو مدعي. فالقرآن قدم شهادة المدعي ثم قالوا لا. القاعدة أن البينة على المدعي وليست اليمين. فقالوا ما قالوا لا طيب احنا نسامحكم ونعمل بهذا لأن الخبر فيه مشهور. فإذا كان الخبر مشهورا وغاير مفهوم نص في كتاب الله عملنا به لشهرته. طيب القرآن جاء وأن تجمعوا بين الأختين وقال وأحل لكم ما وراء ذلك. والحديث جاء لا تنكح المرأة مع هل هذا في القرآن؟ لا. هم أيضا يقولون بهذا قالوا لأن حديث تحريم المرأة على ابنة أختها أو على خالتها مشهور فشهرته حملتنا على العمل به. طيب ماذا تريدون شهرة أكثر من رواية 20 صحابيا للحديث؟ أنتم معايا ولا لا؟ صحيحين؟ هذا أول رد الجمهور على إيش؟ الأحناف. طيب تقولون إذا جاء النص مخالفا لمفهوم نص في كتاب الله رددنا لأنه يكون ناسخا للمفهوم. قد تقرؤون عن الأحناف يقولون هذا حديث ناسخ لحديث كذا أو ناسخ لآية كذا. ليس مرادهم نسخ لنص الآية ولكن لمفهومها. فإذا قلتم بمفهوم بعض النصوص في كتاب الله والأحاديث أو النصوص من السنة مغايرة للمفاهيم لشهرتها تفضل. هذا حديث برواية 20 صحابية يبقى مشهور ولا مغمور؟ ها؟ مشهور. إذا نلزمكم العمل به. ثم هذا مبدأ قاعدة سبب مخالفة الكوفيين للحجازيين. ثم نأتي إلى المناقشة الجزئية مع النصوص. يقول الشوكاني رحمه الله نقلا عن أبي الخطاب وغيره: الأصل في النسخ أن يكون النص الثاني واردا على نص الأول فينسخه. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا وتصدقوا. كلوا وادخروا وتصدقوا ورد على ايش؟ لحوم الأضاحي الذي كان نهى عن ادخارها. يبقى منصب على موضوع واحد فنسخ النهي السابق. ولكن هنا قالوا حديث الأصيل شاهداك أو يمينه. والقرآن يقول فاستشهدوا ايش؟ شهيدين من رجالكم. وإلا لم يكن رجلان فايش؟ رجل وامرأتان. تنزل من رجلين إلى رجل وامرأتين ووقف عند ذلك. معنى مفهوم ذلك لا تصح الشهادة بأقل من هذا. يبقى هذا مفهوم كتاب الله ألا تصح الشهادة إلا بشاهدي عدل أو برجل وامرأة. وانتوا تقولوا مدعي ويحلف معه شاهد واحد هذا أقل من رجل وامرأة. إذا مفهوم شهيدين من رجالكم ومفهوم رجل وامرأتين مفهوم أنه لا تصح شهادة بأقل من ذلك، لأنه انتقل من رجلين إلى رجل وامرأتين، طبعا رجل وامرأتين أقل، لأن المرأتين معرضة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيش الأخرى، كل واحدة منهما تكمل الثانية، لكن شهيدين عدلين ممن ترضون من جماعتكم كاملة. قالوا لما لم يتيسر شاهدان انتقل إلى رجل وامرأتين ولم ينتقل إلى أقل من ذلك. إذا مفهوم هذين النصين لا تصح شهادة أقل من ذلك، وشاهد واحد ويمين المدعي طبعا أقل من رجل وامرأتين. فالذي يريد أن يثبت بينة بأقل من ذلك معناها ينسخ مفهوم القرآن. فهمنا هذه يا جماعة؟ هذه تقرير قاعدتهم. فالجمهور قالوا لا، ليست هذه القاعدة صحيحة، لأن تعريف النسخ هو رفع حكم سابق بنص لاحق، يكون الحكم سابق ثم يأتي نص لاحق فيرفعه. في تشريع الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بعدين جاء والذي كتب على الذين من قبلنا، كان إلى أذان العشاء يبدأ الإمساك، ما هو الفجر، من العشاء يبدأ الإمساك عن الأكل والنساء. ولو نام إنسان بعد المغرب وقبل العشاء فاستيقظ قبل العشاء حرم عليه الأكل. هذا صيام من قبله. فوقع ما وقع، تختنون أنفسكم، فجاء علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى أذان العشاء، فصح هناك إلى آخر الليل الخيط الأبيض. يبقى هذا نص وارد يرفع الفعل السابق، وإن كان بعض الناس الأصوليين ينازع في هذا، يقول هذا ليس نص، هذا رفع في حكم إلى آخر. فإذا كان الأمر كذلك، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي ألا فكلوا وادخروا وتصدقوا، كنت نهيتكم من أجل الدافة، كثر أناس إلى المدينة في ساعة شدة، قال لا تدخروا لحوم الأضاح، وإذا لم يدخروها إما يصدقوا بها ولا تعفن ما في ثلاجة، إذن لابد أن يتصدقوا ويوسعوا على الدافة. ثم كنت نهيتكم، والنص إذا ورد على نص سابق إن لم يكن الجمع نسخ، ليبلونكم الله بشيء من إيش تنالوا، وإذا حللتم فاصطادوا. هل حللتم فاصطادوا هذا يوجب الصيد لكل محرم تحلل؟ لا، هو رفع الحظر السابق قبل الإحرام، يبلون لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآن إذا حللتم فاصطادوا بعد أن تتحللوا. المهم أن من شروط النسخ أن يرد النص الآخر على عين النص الأول ليرفعه، وهل هذا ينطبق هنا؟ هناك ذكرت لكم سابقا شهادة امرأة واحدة، شهادة رجل واحد. امرأة واحدة كالقابلة حينما تستقبل المولود، هل صرخ ولا نزل ميت؟ رجل واحد كطبيب ينظر في علة، قائف ينظر في الآثار ويلحق الولد إيش بمن يتبعهم، ذوي خبرة، رجلان، رجل وامرأتان، ثلاثة رجال، أربع رجال، إذن كل عدد مستفيض فيما لا يدرك إلا بالاستفاضة، كولاية أمر لولي أمر، كأمير جديد، كقاض نصب على القرية. احنا ما حضرنا تولية ولي الأمر لهذا الرجل أن يكون قاضيا، ولكن جاء بخطاب من الديوان بأن هذا قاضي البلدة الفلانية، وجلس في ديوان الحكم وأخذ يعمل، وشخص هناك في أقصى الدنيا من المملكة أو من المنطقة وجاء للمحكم، لا رأى تولية هذا القاضي ولا يعرف من هو، ولو فلان ابن فلان، وهذا ما يعرف لا فلان ولا إلا. دخل المحكمة وجد رجل في مجلس في ديوان القضاء يحكم بين الناس، فعرف أنه القاضي وقبل قضاء، فبالشهرة الولادة، هذا فلان ابن فلان، وما حضر ولادته لأبيه ولا لأمه، ولكن الشايع الموت، مات فلان من زمن كذا وما حضر جنازته ولا صلى عليه، لكن شائع بين الناس أنه مات، وهكذا أشياء عديدة وصلها بعضهم إلى نحو 20 تصح فيها الشهادة بالاستفاضة، لأن ليس فيها حق للغير. إذن هذا النص الذي جاء تقولون إنه ناسخ لمفهوم رجلين أو رجل وامرأتين. طب هذه أنواع الشهادات التي عمل بها في عهده صلى الله عليه وسلم، ناسخة لرجلين ورجل امرأتين ولا غير ناسخة؟ ما تقدر تقول ناسخة. المرأة التي جاءت وقالت يا رسول الله فلان تزوج فلانة وأنا أشهد أني أرضعتهما فهما ابناي في الرضاع، استدعاه، قال هل تسمع ما تقول المرأة؟ فارقها. قال كيف أفارقها لكون امرأة؟ ما أدري نسيت ولا ذكرت. قال كيف وقد قيل؟ أمره أن يفارقها مع أنه على عقد حلال ثابت بشهادة المرضعة واحدة. هل نسخت رجل وامرأتين؟ هل نسخت رجلين؟ لا. وكذلك أنواع هذه الشهادات وتنوعت لتنوع قضاياها، رجلان يقتل بهما نفس معصومة الدم في كونه معسر لا يستطيع سداد الدين، قال لا زيد واحد 3 شهود، كونه معسر أكثر من نفس معصومة تقتل بشهادة 2، نعم، لأنها فيها نوع من الخفاء، أتعرف أجاورته تعرف مدخله ومخرجه، عارف مصرفه وعارف مكسبه وعارف إن مكسبه لا يغطي مصرفه، قال له لا، فإذا ما عرفت. 4 شهادة الزنا في مجلس القاضي، إن اختلف جلد على أنهما إيش لا يسموه قاذف، إيه قذفة قذفين المرأة. إذن هذه الشهادات المتنوعة لماذا لم تقولوا فيها إنها نسخت شاهدين ونسخت شاهد وامرأتين؟ قالوا مشهورة. طيب وهذه مشهور ب24 صحابة. ثم إذا جئنا إلى القسامة واللعان كما أشرنا، هل هي تنطبق مع قاعدتكم؟ قالوا لا. طب كيف قبلتموها؟ قالوا لأنها مشهورة. إذا رجعنا إلى المشهورة يقابلها 20 إيش؟ صحابي. ومن هنا كان القول بالحكم في شهادة في دعوى المدعي ويمين الطالب اللي هو المدعي مذهب الجمهور، إلا أن الشافعي يشترط شرط: يصح القضاء بشاهد واحد مع يمين المدعي إذا تعذر وجود الشاهدين. إذا كان في حالة شائعة وسط السوق في الحارة والشهود عليها متوفرون، لا نقبل شاهدا ويمين، لأن الأصل موجود وهو عدد من الشهود. إذن الشافعي يشترط أن الحكم أو القضاء، شو أنا أقول، القضاء بالشاهد واليمين يكون عند إيش؟ الضرورة في عدم توفر شاهدين. ثم ينقل ابن القيم عن الإمام ابن تيمية قولا لطيفا، وهو الذي أحببت أن يطلع عليه الإخوان ضمن ذاك المبحث المطول. يقول رحمه الله: إن نص القرآن على شاهدين، وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن، إنما ذلك في حفظ الحقوق فيما بين الناس. أما في القضاء فالباب أوسع، يقضي القاضي برجل واحد، بثلاثة رجال، بامرأتين، بامرأة واحدة، على حسب ليش نوع المحكوم فيه. بل قال: إن أوجه الآجر، الطوب المحروق، الطوب الأحمر، ما هو المخرم، هذا له وجه وله قفر. حينما يصب الطوب أو الطين في القالب على الأرض، الوجه الأعلى أملس بيد الصانع وهي مبللة بالماء يبلسه عليه، والذي جهة الأرض يحمل ذرات التراب خشن. والعادة عند البناء أن وجه القالب بعدما يحرق بالنار ويصير فخار ويبنى، الجانب الأملس جهة الداخل في ملك الباني، والقفا جهة الخارج. وكما أشرت إليكم قول ابن القيم أيضا: عقود القمط، وهي اللي سموها الآن النجاف، والطاقة في الجدار كمشكات فيها إيش؟ مصباح. تقول دولاب في الحائط، طاقة في الجدار، وهذا معمول به في جميع العالم. الطاقة ادعي الشراكة في الجدار، أو ادعى الجار الخلفي أن هذا الجدار الذي بينه وبين جاره ملك له، جار غربي وجار شرقي، الغربي يريد أن يهدم بيته اللي باللبن ويريد أن يبني مسلح ولا بالآجر، فجاء جاره الشرقي ونازعه في هذا الجدار الذي بينهما، قال: لا تهدم هذا الجدار، الجدار حقي. قال له: لا، هذا حقي أنا. ما عندنا بينة يوم ما بنوه، ولكن عندنا قرائن وبينات في عين الجدار يشهد هو لمن. الطاقة لما تكون موجودة في وسط الجدار، طاقة لمن جهته ولا طاقة لمن خلفه؟ ها؟ لمن هي جهته. يقول لك تعال الجدار يشهد، هذه الطاقة في هذا الجدار لمن؟ حتيجي انت وتحط حاجتك فيها وهي من جهتي، ما لك طريق. اذا هي تشهد قطعا بان الجدار ملكي انا، ما دام ما في بينات. فاذا كان القضاء انما يعتمد البينة، والبينة فيعلة، وليست قاصرة على شهادة اثنين او على شهادة رجل وامرأتين، بل كل ما يبين الحق فهو بينة. اذا لما جاء المدعي بشاهد الى هنا تحركت دعواه الى جهة القوة او الى الضعف؟ القوة. طيب نقول له هذا 50%، نبغى تجيب كمان 50% حتى تقوى 100%. قال والله ما عندي غير هذا الشاهد. تحلف يمين الله، وقد وجدنا يمين الله تسد مسد الشهود كما أشرنا في القسامة وفي الإيش اللعاب. إذن اليمين يسد مسد الشهادة، وهذا الدعاء على خلاف الأصل، لكن دعوة قائمة وقبلها القاضي. بقيت البينة، جاء بشاهد واحد. بعض العلماء يقول لو أن هذا الشاهد عدل مبرز في العدالة واقتنع القاضي بعدالته المستفيضة عند الناس، له أن يقضي بشهادته وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشترى الفرس من الأعرابي وناكره فيه، ماذا فعل؟ من يشهد لي ولا لا؟ دور شهود. ماذا حدث؟ ها؟ قام مين هو؟ خزيمة. انا اشهد لك يا رسول الله، انت تشهد لي؟ الرسول يعلم انه ما كانش حاضر. طيب اشهد. فشهد بأن الرسول اشترى الفرس من البدوي، فسكت البدوي وقبل الثمن ومضت البيعة. رجع الرسول على حذيفة، تعال كيف تشهد وأنت لم تحضر؟ يعني ما هو بس شهد وقال جزاك الله خير في أمان الله، لا، كيف تشهد وأنت لم تحضر؟ قال يا رسول الله والله إني لأصدقك على خبر السماء والإخبار عن الله، فكيف لا أصدقك في شراء فرس؟ يعني هذه خاصة بمين؟ قبول الشهادة الواحد خاصة بمن؟ ها؟ برسول الله، لأنه بين وعلم لماذا شهد ولماذا قبلها ولماذا أمضى بها البيع. لأنه قال أصدقك على خبر السماء بدون شهود. الرسول لما يجي يقرأ عليهم الآية أو السورة يقولوا له جيب شهود، نزل ملكين يشهدوا لك؟ لا، مصدق صادق مصدوق. فكيف لا أصدقك على شراء فرس؟ إذن هذا الذي تقدم وشهد لرسول الله وقبل شهادته وأمضاها، من المقبورين المجهولين في الصحابة وإن كانوا كلهم عدول، ولا من المبرزين المعروفين عند رسول الله المعروفين. إذن سبب الخلاف بين الكوفيين والحجازيين في العمل أو رد العمل بهذا الحديث وهو يسعف الناس، المبدأ الذي أصلوه عندهم أن الحديث إذا جاء مغايرا لمفهوم نص في كتاب الله يعتبر نسخا، والسنة من الآحاد لا تنسخ القرآن الذي هو من المتواتر، فرفضوا وضع عليهم أشياء كثيرة بسبب هذه القاعدة. والجمهور اعتبروه أصلا مستقلا بحكم قائم بنفسه لا علاقة له بتلك النصوص الأخرى. يبقى الحجة فين؟ ها؟ الجمهور. يعني إذا جيتوا قعدتوا في المحكمة وفي نصة القضاء وجاكم واحد بشاهد واحد تقبلوا منه؟ ها؟ هيا اللي حيقبل عشان نجيه احنا كمان. الان اللي رجح عندكم رأي الحجازيين ولا الكوفيين؟ ها؟ ولا العمل بالحديث ولا ترك العمل به؟ صرف النظر عن كوفي ومصر، العمل بالحديث لأنه جاء صحيح ومشهور من حوالي 20 طريق. والله تعالى أعلم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. والبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
باب الدعاوى البينات. الآن انتهينا من مهمة القاضي والشهود وما ينبغي أن يكون القاضي والشاهد عليه، ومن ابتلي بهذا فليستعن بالله كما قال صلى الله عليه وسلم: من طلب الولاية وكل إليها، ومن ابتلي بها أعين عليها. وكذلك قال في القضاء. جاء القاضي ونصب وجلس في المحكمة وينتظر القضاء، دخل عليه اثنان، من المدعي ومن المدعى عليه. فجاء المؤلف في هذا الباب ليبين أنواع الدعاوى والأصل فيها، لأن كلا المدعيين متناكرا ما لم يكونا مقرين معترفين، وقل أن يكون المدعى عليه مقر معترف يلجئ المدعي للقضاء. ودم مقر معترف ايش تبغى منه؟ واعتقد ذكرت لكم قضية الشاب الذي دخل به شيخ على القاضي وقال: لي عليه 1000 درهم، ماذا تقول؟ قال: نعم عندي. طب ليش ما تعطيه؟ قال: ما عندي شيء. فقال: اذهب عني واتي غدا. كان رجل من اهل الرأي والفقه عند القاضي كما هي كانت عادة القضاة، يحضر مجالسهم أهل الفقه والعقل، إن أشكل عليه شيء استشاره. لما صرفهما إلى الغد قال له صديقه اللي جالس: إيش بك أنت؟ إنسان مدعي والمدعى عليه معترف، روح يجيك بكرة ليش؟ تعطلوا الناس وتطولوا عليهم زي ما نسمع أو كنا نسمع قبل ما جينا المحكمة، ويصورون القضاة في مماطلة وفي كذا، لكن لا يعرف الشر إلا من كابده. قال له انتظر من بكرة. أول ما جلس القاضي دخل عليه رجل يستغيث به، ايش عندك ايش فيك؟ قال ولدي. قال ايش بولدك؟ قال امس جاء به شيخ كبير يدعي عليه 1000 درهم فاقر له واعترف واعتذر عن الدفع. قال طيب ايش فيه جاي انت جاي ايش تسوي؟ قال طويل العمر ولدي ليس عليه شيء لهذا، ولكن ولدي أتلف مالي فامتنعت أن أعطيه فاحتال هو وهذا الشيخ على أن يدعي علي 1000، يدعي على ولدي 1000 ويأتي به إلى القاضي ويعترف 1000 فيحكم القاضي عليه فيدفع 1000 أو يلقى في السجن. فإذا ألقي في السجن جاءتني أمه وقالت فك ولدي، وش أسوي؟ أقعد في نزاع وفي مخالفات وأقعد في البيت في مشكلة؟ أضطر أن أذهب أفك ولدها فيأخذ 1000 ويذهب ويقتسمانه. قلت طب اجلس. جاء من الغد الشيخ والشاب، قال ايش مسوي مع ابوك يا ولد؟ تلجلج. قال واخبرني انت عاق بابيك ولا بار به؟ قال له والله ها شويه شويه. وجاء للشيبه قال له تعال إذا صرفنا النظر عن اعتراف هذا الشاب عندك بينة؟ قال له لا، أنا أكتفي بإيش؟ بإقرار. قال ما عندك بينة على هذا؟ قال له لا. قال تحلف أن لك عنده 1000؟ طبعا للقاضي الحق في أن يقول ما لم يريد أن يفعل. سليمان لما قال جيبوا السكين قالوا ماذا تفعل؟ قال أقص أشق نصين، فهل حيشق الولد؟ لا. فله أن يقول بما لا يفعل ليستخلص الغائب من الخصم. لما تجيبوا السكين أشقوا الأم الحقيقة ذات لا جزاك الله يرحمك الله خليه هو لها، والتانية قالت ما في مانع مش عليها ولدها أكلوا الدين وهذا الباقي خليه يروح. فللقاضي الحق أن يقول للخصم ما لا يريد أن يفعله. فأخيرا اعترف الولد باتفاقه مع الشيخ على الدعوة وعلى الدفع وعلى وعلى كما قال أبوه بالفعل. التفت على صاحبه اللي كان من أمس قال ها سمعت؟ تقول ليش ما تحكم بدل ما اعترف؟ ما كل معترف يكون على الوجه الصحيح. اعتقد ان هناك حوادث وامور قد تلجئ في ظروف غامضة، يوجد انسان في بيت ويكون جاء لغرض ما، يريد ان يغتال انسانا في هذا البيت، فلما عثر عليه قبل الاغتيال قد جئت أسرق، والسرقة أهون من إيش؟ من القتل. فقد يعترف بما لم يريد أن يفعله تلافيا لما هو أكبر. وقد وقع مثل هذا بين شاب وفتاة،
وأتاها وترصد له أهله وأمسكوا قالوا أراد. قالت الفتاة لا هو دخل يسرق. طبعا هي كلها سرقة. إذن البينة على من ادعى، والبينة يقولون أقلها إيش؟ شاهدة. وابن القيم رحمه الله يقول لا، ليست البينة قاصرة على شهادة رجلين ممن ترضون، ولا على شهادة رجل وامرأتين. لا، وفي جميع القضايا التي تختلف نوعياتها تختلف شهاداتها، كما تقدم لنا المولود يولد ثم يقال ميت، نسأل مين؟ القابلة التي ولدتها، حي أو هو ميت، وملزمون أن نأخذ بقولها وهي امرأة. لماذا؟ لأن ملابسات قضيتها لا يصلح فيها إلا ذلك. نيجي في الحالات العادية، الرضاع، الحقوق، الاعتداءات، الدماء، الأموال. وقبل أن نمضي في موضوع الدعاوى والبينات ننبه على نقطة أساسية فيما يتعلق بالشاهد ويمين المدعي، وهو أنه لا يقبل ذلك. شاهد ويمين المدعي لا تقبل لا في الحدود ولا في القصاص. لا تقبل في إيش يا جماعة؟ لا في الحدود ولا في القصاص، لأنها هل تستوي مع شاهدين في القوة؟ لا تستوي. والحدود تدرأ بإيش؟ بالشبهات. والدم المعصوم لا يراق إلا ببينة قاطعة، وهذه فيها ها. إذن تتمة لما تقدم في قضى بالشاهد واليمين، يقول ابن عباس واختلف في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تكون لا في حد ولا في قصاص، إنما هي في الحقوق بين الناس. نرجع إلى الدعاوى والبينات. قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام. يعني لو أن مجرد دعوى المدعي أيا كان بدون بينة وكان هذا مقبول في نظام القضاء، قال واحد يتقدم بالدعوى على الآخر، وخاصة الأشخاص الذين يعني نسميهم خلين عمل، محتاجين، مسيئين في المجتمع، يأتي على أي إنسان يختار لي عنده 5000، فلولا طلب البينة لكان ادعى كثير من هؤلاء الناس على كثير من ذوي الهيئات، ولو لم يكن غرضه إلا سحبه وإدلاسه أمام القاضي. وما لم يكن يمين على المنكر إيش حيهمه؟ ربما ذوي الهيئات يدفعون عن أنفسهم الأيمان بمصالحة مكارمة لهم لأنفسهم، لا نكولا عن الحق، ما يبغى يحلف ويفادي نفسه، يبقى كل واحد عايز له قرشين يروح يدعي على واحد وياخذ ما ادعى به. لكن البينة، لولا البينة لادعى اشخاص أموال أشخاص ودماءهم. واحد قتل روح تخير الواحد من البلد بينه وبينه حزازة من أول، أو يعرف بأنه لن يثبت العمد العدوان ويصالحه على الدية بديتين ولا ثلاثة ديات. ولكن لا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأعتقد ذكرت لكم قضية نبي الله داود والحلقة التي كانت تعلق في السقف، فإذا جاء الطرفان قال للمدعي مد يدك إلى السلسلة، فإن كان محقا تطاولت ومسكها بيده، ثم قال للمدعى عليه مد يدك إلى السلسلة بعد أن ترتفع، فإن كان صادقا أيضا طالها وأمسك به، وإن كان كاذبا في إنكاره لا تنزل ولا يطولها ويعلم أنه كاذب. حتى جاء رجل واحتال على السلسلة، عنده دين لإنسان وطالبه الإنسان عند القاضي، فجاء وأنكر. فقال للمدعي مد يدك إلى السلسلة، فمد يده وتطاولت وأمسكها. قال للمدعى علي مد يدك إلى السلسلة، وكان يتوكأ على عصا. فقال للمدعي امسك هذه العصا عني حتى أمد يدي إلى الإيش؟ السلسلة. فمد يده فتنزلت وطالها وأمسك بها. فتعجب نبي الله داود، كيف الاثنين محقين وهم على طرفي نقيض؟ كان المدعى عليه عرف قضية السلسلة، وكانت عصاه التي يتوكأ عليها متينة، فجوفها وجعل داخلها مفرغا، وأخذ حق المدعي ونزله في فراغ العصا، ثم سك عليه وختمها وصار يتوقع على عصا. عصا ملغومة هذه ولا لا؟ فلما جاء عند القاضي عند نبي الله داود وقال مد يدك للحلقة، شف عنه يمد يده العصا في يد الثانية، لا يرميها في الأرض، لا، قال لخصمي خذ العصا في يدك. حينما مد يده إلى السلسلة والعصا في يد المدعي، في تلك اللحظة هل المدعي شيء عند المدعى عليه؟ فلما يقول ما عندي لي شيء، صادق ولا كذب؟ صادق. تيجي السلسلة، لما طالها كل منهما تعجب. يقول صاحب معين الحكام اللي أورد هذه القصة، فتحير نبي الله داود، فنزل جبريل عليه السلام وأخبره، قال إن المدعى عليه فعل كذا وكذا وكذا. ففك العصا فوجد فعلا، فأخذ الفلوس من العصا وأعطاها للمدعي، هيا تفضل هيا روح. ثم من بعد ذلك كانت البينة وكانت اليمين. أنا أقول الله تعالى أعلم، ولكن كقصة مناسبة في موضوع القضاء يذكرها مرجع من أهم مراجع علم القضاء في الإسلام. لما انتهى هذا الأمر وتعلق بالظاهر البينة أو اليمين، وليس هناك لغز وليس هناك أمر خفي، وصارت المسألة على هذا المبدأ. ومن هنا لا يحكم القاضي بإيش؟ بعلمه، لأننا لا ندري من أين له هذا العلم، ولا نعلم مدى صحته. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما اختصم إليه رجلان في ميراث بينهما، درست معالمها ولا بينة عندهما، فقال: إنكم تختصمون إلي وأنا أسمع، فلعل أحدكما ألحن في حجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع. طب أنت نبي الله ورسول الله والوحي يجيك ليل ونهار، ليش على نحو ما تسمع؟ لما كنش على مقتضى الوحي؟ لا، لأن الوحي يكون ملازم لرسول الله مدة حياته، ومن بعد رسول الله من يكون للقضاة؟ يجيهم وحي القضائي، ما في دائرة قضائية في السماء حتى يكون عندها ملائكة تنزل مخصوص، لا، بقي أمر الناس للناس، فكان أمرا بينا واضحا للصغير والكبير، ويستوي فيه المتعلم والجاهل، بخلاف القضاء القانوني قد تكون فيه نقاط وتكون فيه أبواب وتكون فيه جوانب لا يعلمها إلا القضاة الجالسون والقائمون أي المحامون، وعامة الشعب لا يعرف. والقانون الجنائي الفرنسي كتب باللغة الفرنسية وترجم في جنوب فرنسا بلغة اللغة العربية بأسلوب، وفي شمال فرنسا بأسلوب آخر، وبين الترجمتين أغلاط، فكان أهل الجنوب يحكمون بالترجمة اللي عندهم، وأهل الشمال يحكمون بالترجمة التي عندهم، ولا يعذر جاهل بالقانون، ما يعذر الجاهل بالقانون لك العالم به، بخلاف الشرع. الشرع كتاب مفتوح للصغير والكبير، الطفل يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا، الطفل يقرأ الزاني والزانية فاجلدوا، الطفل يقرأ ولكم في القصاص حياة. إذن كتاب مفتوح وميسر والكل يفهم ويعرفه. وسمعتم قصة المرأة اللي سمعت من ابن مسعود لعن الله الواصلة والمستوصلة ورجعت له بعد أسبوع: يا شيخ سمعتك كذا، والله لقد قرأت المصحف من دفته إلى دفته فلم أجد ما ذكرت. الله، امرأة تقرأ القرآن في أسبوع وتفتش عن حكم يقوله عالم في مسجد رسول الله فلم تجده، وتأتي وتراجعه. هل هذا يوجد في أي قانون عالمي؟ لا والله، علما بأن القوانين أساسها كما يقولون العادات والتقاليد، حتى كان في ألمانيا قانون العادات. إذن هذا كتاب الله، وهذا القضاء الإسلامي البينة على من ادعى. وأل هنا في البينة تدل تقف عند أي حد، لا حد لها، كل ما كان يبين الحقيقة فهو بينة، وهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي واستنتاجه البينات والحقائق. ذكرت لكم في قضية عندي 2 أفغانستان تلاحوا في 80,000، والمدعى عليه تجاهل المدعي كأنه عمره ما رآه بعينه، ثم مالت نفسي إلى صدق المدعي وإلى تلاعب المدعى عليه، لكن لا أستطيع أن أقول شيء. في سند بخط المدعى عليه وتوقيعه، المدعى عليه جاب إقامة اسم غير اسم صاحب السند، تبغى أكثر من كده شيء؟ المدعي قال: لا، هذه الإقامة اللي معاه مزورة. أخيرا وجدت قضية مقفلة، أخذا يتلاحيان باللغة بينهما،
ملاحات كأنهما توأمين، كأنهما عايشين مع بعض في غرفة واحدة ولا في غرفة واحدة. قلت الله كيف يقول أنا ما أعرفه؟ الكاتب يبغى يسكت، يقول أس خليه يفرغ ما عنده. وسند مكتوب في الرياض على مبلغ كذا في قصة ما، ففي شدة الحماس ضربت على المصر بس، وجهت السؤال للمدعى عليه في فجأة، هذا سند كتب في الرياض ولا في القصيم؟ قال في الرياض. أنا غلبتني الضحك، ضحكت وقلت للكاتب اكتب في ظرف كذا، فوجئ المدعى عليه بكذا فأجاب بكذا. قال لا 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 شيخ، لا شيخ أنا ما أعرف ما أعرف. قلت صحيح أنت ما تعرف، ما تعرف لأنك اعترفت بالحق. الآن دحين جيب فلوس. قال شيخ صحيح هذا سند أنا كتبته وهذا توقيع، بعد ما كان يقول ولا عمر شفت. طب ليش تعبنا من أول يا أخي؟ قال في 4 نفر، ليش اشتكينا أنا بس ما اشتكي باقي؟ المهم عندي ضربة الماصة وسؤال كتب في الرياض ولا في القصيم؟ كنوا كتب في الرياض ولا في القصيم ولا سماء ولا أرض، ايش دخلوا بالقضية؟ لكن يستلزم منه أنه عرف، أنه اعترف بالسند وأين كتب، وكان الحكم مبنيا على ذلك. إذا البينة كل أمر منطوق مفهوم معنوي محسوس يبين الحق فهو بينة. وكما قال ابن القيم لو وكلنا الناس على الشاهدين لربما ضاعت حقوق كثيرة. الشخص اللي بيروح يسرق بيجيب معاه 2 شهود ولا يختلس من محل يعمل فيه، كل يوم دخل المحل 5000، هو يحتال إلى أن يجعل الدخل 4000، والألف الثاني له دخل آخر. من اطلع على هذا؟ في شهود؟ فإذا ما جيء بالمحاسبة الدقيقة ونوخش وتبين نتيجة الحساب، إذا فوجئ بالحقيقة ينهار. المهم هنا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام ظلما وكذبا، ولكن ما نمنع الناس من الدعوة إذا كانت تشبه كما يقول المالكي، إذا أتى ببينة، وإذا عجز عن البينة يأتي المدعى عليه ببينة أخرى على براءته وهي اليمين. واليمين شاهد، لأن المدعى عليه يشهد الله على كذب المدعي وعلى صدق دعواه. فإن كان صادقا يبقى صدق من؟ الله. وإن كان كاذبا أول ما يكون كذبه على من؟ على الله.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف.
كتاب الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوى، وهي الخصومة والادعاء، والدعوات جمع دعوة، وهي الدعوة إلى الوليمة. فالدعوة الدعوة إلى الوليمة تجمع على دعوات، والدعوة في الخصومة تجمع على دعاوى. وهنا باب الدعاوى أي الخصومات والتي يرفع أمرها إلى ولي الأمر من قاض أو أمير أو منصب لذلك. وتقدم الحديث الأول: لو يعطى الناس بدعوى لادعى أقوام دماء أشخاص وأمواله. فإذا كان يعلم أن دعواه لا بد لها من بينة كفى، وإذا لم تكن وراءه مطالبة ببينة كل يدعي كما شاء. وهذا هو النظام الأساسي الذي يرجع إليه القضاء. لادعى أشخاص أو أناس. وهنا في هذا الحديث الثاني ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين.
عرض على قوم اليمين، هذه قضية مستقلة، ولكن تتمة بحث مقدمة الدعاوى كما سيأتي البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ وهل يدخل في ذلك أهل الذمة أو لا يدخلون؟ يقول بعض علماء القضاء: من أصعب ما يكون في القضاء معرفة الفرق بين المدعي والمدعى عليه، ويعرفون المدعي تعريفات عديدة، أيسرها وأبينها قولهم: من إذا ترك الدعوى ترك ولم يطلب، والمدعى عليه من إذا ترك الحضور إلى الدعوى طلب ولو بالقوة. وكما يقولون أيضا: المدعي ما يدعي ما ينقل عن الأصل. فإذا جاء إنسان وقال لي 1000 على فلان، فلان هذا الأصل فيه براءة ذمته ولا الأصل فيه أنه مدين؟ براءة ذمته. فلما جاء المدعي وادعى عليه 1000 كان ناقلا بدعواه عن أصل وهو براءة الذمة. فإذا تعين المدعي من المدعى عليه عرف توجيه القضية. وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض إيش؟
عرض على قوم اليمين.
عرض على قوم اليمين فإيش؟
فأسرعوا
إليها. عرض اليمين على القوم، القوم جماعة الرجال لا يدخل فيهم النساء. أقوم آل حصن أم نساء؟ وعرض اليمين على الطرفين هذا في النادر جدا. وأصل قصة هذا الحديث أن جماعتين ادعوا فيما بينهم ببعير، كل يقول هذا حق، وليس لدى أحد الفريقين بينة، إذن كل يدعي بلا أصل وهو البينة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من يحلف على أن البعير له استحق، فعرض عليهم من يحلف ويستحق، فبادر الطرفان ليحلفان. فلما بادر ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ فإيش؟ أمر أن يسهم بينهما. من الذي يحلف؟ لأن الذي سيحلف سيأخذ بمقتضى يمينه مع دعوة. يبقى القوم الجماعتان تساويا في الدعوة، كل يدعي حقا على الآخر، كلاهما مدعي، هذا يدعي عليه أن البعير له، وهذا يدعي على هذا أن البعير إيش له، كلاهما مدعي ومدعا عليه، هو في نفسه مدعا على هذا، وهو في الوقت نفسه مدعا عليه من هذا، يبقى كل من الطرفين يدعي أحقية البعير، تساويا في كونهما مدعا ومدعا عليه في وقت واحد. طيب نقول لمن جيب البين؟ ما عندهم بينة، لأن جاء في بعض الروايات ولا بينة عند أحدهما، فتساويا في الدعوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن الحل اليمين هو الذي يرجح جانب الحالف في استحقاقه البعير، فتسارعوا إليها، يعني أيضا تساووا في الإقدام على اليمين. إيش يكون الحل؟ أمر صلى الله عليه وسلم أن يسهم بينهما، وأن يسهم بمعنى تجرى القرعة، وأيهما طلع سهمه يحلف، أيا كان الأمر، لأن ما عندنا بينات ولا عند واحد منهما قرائن ولا شيء، دعوة مقابل دعوة، وكلاهما يتساوى موقفه مع الآخر مدع ومدعا عليه، وليس هناك توجيه بينة، لأنهم قالوا لا بينة عندنا. إذن من يحلف فحلفه يرجح جانب ادعائه على الجانب الآخر. فلما عرض عليهم اليمين تسابق وتسارع، كل يبغى يحلف، إذن هم الاثنين مستعدين لليمين، وإذا كان مستعدين لليمين ما عندنا ما يرجح من الذي يحلف فيه؟ القرعة، لأن القرعة تعين أو تحدد أحد الجانبين المتوازيين في الدعوة. فلما أسرع إلى المبادرة إلى اليمين ليحلف ويأخذ البعير، قال لا، أمر أن يسهم، يسهم أي تعمل القرعة، وأيهم طلع سهمه. وسميت القرعة استهام لأنهم كانوا يأخذون السهام، وهي قطع من الحديد متساوية، ويكتب على كل واحد من السهام اسم فريق، هذا رقم واحد مكتوب اسم الفريق الأول، وهذا السهم رقم اثنين مكتوب اسم الفريق الثاني، ثم تؤخذ هذه السهام وتوضع في قدح ويجال بها لتختلط، ثم يؤتى بشخص خارج عن الدعوة ويمد يده إلى القدح، اليد ما حتشوف ولا حتقرأ، فيأخذ واحدا من الاثنين، سيطلع عليه اسم واحد من الفريقين، فهنا خرج سهمه، فحينئذ يكون أحق بالحلف من الشخص الذي لم يخرج إيش سام. وهنا يبحث العلماء العمل بالقرعة، هل هو صحيح أم لا؟ بعض العلماء يقول القرعة هذا عمل ظني وعمل غير يقيني، فكيف نبني عليه أحكام؟ والجمهور يقولون القرعة ثابتة قبل الإسلام، وإن يونس لمن الإيش؟ فساهم فكان من المدحضين. لما ركب السفينة وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم، أبقى بمعنى هرب. ويقولون في قصص القرآن إنه خاف من قومه فهرب عنهم، فأتى إلى شاطئ البحر فوجد مركبا على آخر شحنتها فأخذوه معهم، فاضطربت السفينة في عرض الماء، قالوا احنا فينا واحد هارب، فيكم واحد هارب من سيده، ما اضطربت السفينة إلا وفيكم واحد كذا. طب من هو؟ ما ندري. عمل القرعة، فساهم فطلع السهم عليه، وكان الحكم من يطلع السهم عليه نرميه في الماء ونسلم احنا، فألقوه في الماء فالتقمه الحوت، وكانت معجزة له أن يمكث في بطن الحوت إلى ما شاء الله إلى أن لفظه الحوت على الشاطئ، وقال فأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه مرة أخرى إلى 100,000 أو يزيدون. فهذا ساهم، وقص علينا القرآن قصصا، وكثير حوادث وصور في الإسلام وغير الإسلام على أن القرعة معمول بها. فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يحلف أحدهما وتقدم كلاهما ليحلف، إذا لم يبق إلا القرعة التي تعين من له الحق في الحلف. ومحل الشاهد هنا إيش؟ الدعوة اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي. طيب لا بينة عند واحد منهما وكلاهما مدع ومدعى عليه، ماذا نفعل في سير هذه القضية؟ اليمين يرجح جانب أحد الطرفين لتساويهما في أصل الدعوة، كلاهما مدع ومدعى عليه، وهكذا للقاضي إذا التبس عليه الأمر ولا بينة عند الطرفين أن يقرع. هناك قضية أشرنا إليها مرارا في حق ثابت قديم وثابت ملكيته وليس فيه مدع ولا مدع عليه، طريقها آخر وفيها القرعة أيضا. حديث أم سلمة: اختصم رجلان في مواريث بينهما، درست معالمها ولا حجة عندهما، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنكم تحتكمون إلي، وأنا أقضي لكم على نحو ما أسمع، أنا بشر، فلعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، أفصح وأقدر على البيان وأقوى، وإن من البيان لسحر، فأقضي له على نحو ما أسمع، أقضي له على نحو ما أسمع، يقضي في حق متردد بين اثنين ولا في حق ثابت بينهما؟ هذه مواريث، والمواريث ثابتة ولا لا؟ ثابت. فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما اقتطع له قطعة من النار. فكل واحد سمع النار تراجع وقال حقي لصاحبي تركت، قال لا، أما وقد قلتما فارجعا واقتسما. يقتسما ايش؟ حقهم ولا حق أجانب؟ حقهما، والخلاف في القسمة. فاقتسما وتحريا، تحريا في القسمة، ما تتساهلوا ولا معلش مسامحين مسامحين لا. فاقتسما وتحريا واستهما، قسمنا التركة قسمين وتحرينا في القسمة، وبقعد ايش؟ كل واحد ياخذ قسمه. استهم، اعمال القرعة، هذا السهم لمن؟ لفلان، طلع سهم فلان خذه، وهذا السهم لمن؟ لفلان، او ان الباقي للآخر. فاستعمل القرعة بعد القسمة والاجتهاد والتحري، ثم ليبح كل منكما صاحبه. قسمنا وتحرينا وعملنا القرعة وأخذ كل واحد نصيبه، وقال للتاني هيا يا أخويا في أمان الله سامحني. فهنا ما احتاج إلى يمين، لأن أصل الملك ثابت لهما بالميراث، والدعوة الآن في القسمة، يريد كل واحد قسمة من الثاني، لكن هنا كل يدعي ملكه عند الغير، وليس لأحدهما بينة. فندبهما إلى اليمين فبادرا إليها، خلا أسهموا بينهما، من الذي يطلع سهمه فيحلف ويستحق؟ هذه الصورة فيما إذا كانت العين المدعى فيها إما أن تكون في يدهما مع بعير، كل واحد ماسك إيش؟ زمامة، أو ليست بينهما ولكن في يد شخص ثالث، كل يدعي أنه أودعه أمانة عند فلان، وهذا يقول لا، أنا الذي أودعته أمانة عند فلان، وليس بأيديهما. وإيش الفرق بين كونه بأيديهما أو بيد أحدهما أو بيد شخص آخر؟ حينما يكون بيديهما معا استويا في اليد، وضع اليد على العين، إذا لم يكن في أيديهما إما أن يكون في يد أحدهما وإما أن يكون في يد شخص ثالث وليس ليد واحد منهما على المدعى فيه شيء. فإن كان في يد أحدهما فاليد تثبت الملك وتجعل من بيده العين مدعا عليه، وتجعل الآخر اللي يسمونه الخارج مدعي. والله أنا بعيري وفي يدي ورحل عندي، أنا راكب على ظهر هذا بعيري، أنت جاي من برا وجاي تدعي، يبقى عليك البينة. ليس في هذه الحالة جرعة، لأن اليد تثبت وضع اليد، ووضع اليد يثبت التملك. فإذا كان في يد شخص ثالث ادعي أنه أمانة عنده، كل منهم يقول أنا أمنت عنده. طب تعال يا اللي أمنت عندك، من الذي أمنك هذا البعير؟ قال هم الاثنين، الاثنين جابوه قالوا خليه أمانة عندك، احنا متخاصمين نبغى نخليه عندك على تنتهي ايش الدعوة. ما تدري؟ قال لا ما ادري. ما جوم قالوا خلوا هذا البعير عندك، يبقى هو في يد ثالث وليس لأحدهما يد عليه، والمودع لا يعلم لمن فيهما. حينئذ يكون الايش الحلف والقرعة. إذن المدعى فيه إذا لم تكن فيه بينة، وادعى فيه اثنان على قدم المساواة، نظرنا أهو في يدهما معا فهما متساويان تأتي القرعة، أو هو في يد أحدهما فالذي في يده أقوى من الثاني، أو هو في يد شخص ثالث يبقى الاثنين متساويين في الضعف، فتكون القرعة بين الطرفين، ومن خرج سهمه حلف وأخذ.
وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
اللي بعد
قال: وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
هذان الحديثان يتفقان في معنى واحد. الأول إيش يقول نصه؟
من اقتطع حق امرئ مسلم،
حق امرئ مسلم بيمين
فقد أوجب الله له النار.
اقتطع حق امرئ مسلم
بيمينه
فقد أوجب الله عليه النار. نأتي هنا من اقتطع، شوف اقتطع ما قالش من قطع، لأن قطع خفيفة وسهلة والحلال سهل تسليمه وأخذه، لكن اقتطع فيه رجال ايش يحبون اي يتطهروا، والله يحب المطهرين. يتطهروا مطهي، الالفاظ قوالب المعاني كما في فقه اللغه. المتطهرين والمطهرين في واحدة زايدة عن الثانية بعض الحروف ولا لا؟ ها؟ طيب اللي فيها زيادة جاءت مع الاغتسال والتطهر ولا جاءت مع الطهر الذي حصل؟ مع الاغتسال. يحبون أن يتطهروا، لأن عملية التطهر فيها حركة، جيب الماء حط الصابون، شيل الماء وافرغ على جسمك، دلك الجسم عشان يصل الماء لكل شعرة. لكن الطهر أمر معنوي، فالمحسوس أكثر حركة وزيادة عمل من المعنوي، فكان المحسوس فيه زيادة حرف عن المعنوي الذي لا يحتاج إلى حركة، أمر معنوي. وهنا من اقتاط يعني احتال، يعني اجتهد في الاقتطاع، ما خدهاش كده بيضة مقشرة، لا، ده هو عامل كل حيل وشغل فكره السيء في الوصول إلى أكل حق الغير من غير حق، يعني أكل مال الناس بالباطل، لا يأتي بسهولة زي شرب الماء، لا، ولو كان في تحصيله سهولة كالشخص المؤتمن على مال واختلس منه، قلبه يشتغل ويفور، فكره مزعزع وخايف، لو سمع فار يتحرك في الايش ارتعب، لانه ليس على حق. اما الذي ياخذ حقه بحق وليس اعتداء ولا خيانه، لو طاح نصف البيت ما يهمه، لانه ما هو على خوان على خيانه. من اقتطع ايش؟ من ايش؟
من اقتطع حق امرئ مسلم،
حق امرئ مسلم، اقتطع حقه عند توصل الى اخذ جزء من مال الغير باليمين، او جحد الغير في امانه ودين عنده بيمين، لان اقتطاع مال المسلم على احد امرين، اما انك تتوصل الى ماله وتقتطعه، او انك تمنعه حقه عندك فقد اقتطعته، على كلا الامرين. ومال امرئ يقولون ان المال كل ما تموله الانسان من اللباس والطعام والحيوان والنقد والأواني، كل ما يتموله الإنسان فهو مال. وهنا مال امرئ مسلم، مسلم هذه قيد حقيقي ولا غالبي؟ غالبي، يعني لو كان الخصم كافرا وحلفت يمينا كاذبة لتقتطع مال الكافر، هل لك حق في هذا؟ لا، نفس يدخل تحت هذا الحديث. ولكن بعض العلماء كالشارح عندك هنا يقول خرج الكافر أو خرج الذمي من الوعيد المذكور في هذا الحديث، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فهو ايش؟
فقد اوجب الله له النار،
اوجب الله له النار. يقول صحيح ان الذمي لا يجوز ان تحلف وتقتطع ماله، ولكن اذا فعلت، يقول فرق بينه وبين مال المسلم، يعذب على اقتطاعه مال الذمي، لكن لا بالعذاب الذي يعذبه اذا كان المال مال ايش؟ مال مسلم. والجمهور على انه كله سواء. لأن الغرض منك أنت وأنت مسلم أن يسلم الناس من يدك، والناس يشمل الكافر والكافر. ومفهوم المسلم هنا كما أشرنا يدخل الكافر. إذن الكافر إذا تداعى مع المسلم تسمع دعواه ولا يرفض؟ تسمع دعواه، ويطالب كما يطالب المسلم بالبينة أو اليمين. وقد جاء أن رجلا منافق تلاحى هو ويهودي في حق بينهم، فقال اليهودي نذهب إلى محمد لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق لا نذهب إلى كعب فلان كسم كعب بن الأشعث لعلمه أنه يأخذ الرشوة. أخيرا تغلب اليهودي على المنافق وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المنافق في باب الخصومات معدود من المسلمين ولا الكفار؟ من المسلمين. فاستمع لهما صلى الله عليه وسلم، إذن استمع دعوى الكافر على المسلم، وكذلك العكس يستمع دعوى المسلم على الكافر الذمي. وحكم لليهودي على المنافق. فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأصل إذا صدر الحكم ما يحتاج إلى القوة التنفيذية حتى تنفذ بالقوة، المفروض أنه مؤمن برسول الله وأن رسول الله حكم وأنه يحكم بالعدل فليؤدي الذي حكم عليه. لكن هذا منافق، قال لخصمه لا لا الرسول مشغول ما تفهم قضيتنا زي الناس، تعال نروح لأبي بكر. قال ذهب معه إلى أبي بكر، فسمع من اليهودي دعوى فحكم لليهودي. لما خرج من عنده قال أبو بكر رجل دين مشغول في نفسه وكذا، اللي يفصلها بيننا عمر بن الخطاب، هيا إليه. طيب ذهب إلى عمر، فخص اليهودي دعوى، ثم سأل عمر المنافق المدعى عليه أحقا ما يقول؟ فاليهودي بادر قال يا عمر لا تسأل بنفسك، تسأل ولا ما تسأل؟ عمر يبغى يثبت جواب الدعوة، يعترف ولا ينكر؟ قال له لا تتعب نفسك، لقد جئنا محمد فحكم لي فلم يرضى، وقال أبو بكر فجئنا لأبي بكر فحكم لي ولم يرد. ثم قال إنما يفصلها عمر، فأفصلها يا عمر وانهينا منها. فقال عمر للمدعى عليه أحقا ما يقول اليهودي؟ قال بلى، وأريدك أن تحكم فيها حكما فصلا. فإذا أمهلاني، وخلهم على باب البيت ودخل وطلع بالسيف في يده وضرب عنق المنافق. ما هذا يا عمر؟ قال هذا حكم من لم يرض بحكم الله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى ايش يحكموك فيما شجر. شوف كلمة شجرة، فيما شجرة يعني ايه؟ ها اختصم اختلف. شوف فقه اللغة، الأشجار حينما تكون متقاربة أغصانها تمتد كل إلى جهة الأخرى، فلربما تداخلت أغصان كل شجرة في أغصان الأخرى فتشابكتا. تطالع من تعرف تفرق بين أغصان هذه من أغصان هذه، وهذه الخصومة اشتجر فيما شجر، أي أن حقك أو رأيك امتد إلى غيرك وغيرك امتد حقه إليك وتشابك وتخالط تخالط الأشجار. تعال عد من يفصل الأغصان بعض من بعض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم سبحان الله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا يهودي في تحت الذمة، وهذا منافق في عداد المسلمين، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم دعوى الكافر على المنافق. إذن البينة على من ادعى، من حلف على يمين يقتطع بها حق امرئ مسلم ويندرج معه الذمي. واعتقد ان العالم كله لو فقه هذا الحديث وحده، وأن المسلم ينبغي أو يجب عليه أو لا يصح إيمانه حتى يرضى بحكم الله ورسوله، وينظر هذا منافق في عداد المسلمين بالتبع، وهذا يهودي صريح، وبالحق حكم لليهود لم يحابي المسلم درجة ثانية مع اليهودي الكافر درجة أولى، لأنه دين الحق والعدالة. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فإن إيش
وهو فيها فاجر
أدخله الله النار. وأي حق تقتطعه بيمين فاجرة لا تدري أتعيش حتى تستمتع به أم لا؟ يمكن يحكم لك القاضي اليوم وتأخذ اليوم وتوديع البيت وفرحان قدش كتره، وبكرة أنت ميت وسايب لمن وراءك. ما الذي اكتسبت؟ ما الذي استفدت؟ ولو عشت عشرات السنين وتستمتع دنيويا بهذا المال، أيما لحم أو دم أو عظم نبت على الحرام فالنار أولى به. وأنت إذا أكلت تمرة نبت منها دم ولحم وعظم. يا جماعة احنا خلينا من القضاء والدوش هذا كله. تمرة من الذي حولها الى لحم ودم وعظم؟ عظم يابس اقوى اليابسات، اقوى من الحديد عدة مرات. العظم من حيث هو اقوى من الحديد عدة مرات. بقطعة عظم وزنها كيلو، العظم خفيف، خفيف الوزن لكنه ليس مكثف كثافة الحديد، وجئت عليها بمثقل تحمل ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يحمله الحديد. وهذه قدرة المولى سبحانه وتعالى. وشوف العظام في الإنسان والحيوان، يعيش إلى 100 سنة، هذاك العظيم اللي في رجله ولا اللي في يده يعمل دون أن يعتريه إيش نقص. فأيما طعام أيما دم أو لحم أو عظم نبت على الحرام فالنار أولى به. لماذا تستوجب لنفسك؟ إذن هذا تحذير من اليمين الفاجرة، لأننا في حاجة إلى أيمان صادقة. وهنا كما يقولون الحالف اليمين الفاجرة، واليمين الفاجرة هي التي يعلم صاحبها أنه كاذب فيها، هذه اليمين التي يحلفها جميع الناس. الأصل في اليمين إيش؟ المدعي يقول قالوا هات شهود، راح وجلل والله ما حصلت حد يشهد. المدعى عليه قال لا أنا عندي شهادة على براءة ذمتي أني ما أخذ منه شيء. طب هاتها. قال نعم يمين الله. فإذا حلف المدعى عليه بالله تعالى عالم السر والنجوى والجهر لا تخفى عليه خافية، وقال والله أو قال أشهد الله أنه ليس في ذمتي له شيء، وهو يعلم كذبه ويعلم أن الله يعلم أنه مدين له بمال، اليمين هذه تكون موجهة ضد من؟ ها؟ افتراء على من؟ على الله. لأن المدعي استسلم ورضي شهادة الله، وأنت تشهد الله على كذب. أنت إذا استشهدت بإنسان شهادة الزور أسقطت عدالته وأوجبت له التسخيط كما يقولون وسقط من المجتمع، فكيف تشهد الله شهادة زور؟ يبقى فعلا أدخله النار. وهذا تحذير من اليمين بإيش؟ كاذبة.
من حلف على يمين يقطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه.
عرفنا أن كلمة امرئ مؤنثه امرأة، فامرئ مذكر امرأة، فعلى امرئ مسلم ايا كان صغيرا كبيرا غنيا فقيرا ظالما مظلوما، ما دام ليس لك حق واردت ان تتوصل اليه بهذه اليمين هذه هي النتيجة، ادخله الله النار.
مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
هذا الثاني أدخله النار لقي الله وهو عليه غضبان. في بينهما فرق ولا سواء يا جماعة؟ ها سواء في فرق، إيش هو؟ نعم
الغضب وسيلة إلى النار،
وسيلة إلى النار. الغضب وحده بدون النار مصيبة كبيرة. أنت إذا شعرت بأن والدك غضبان عليك، أستاذك غضبان عليك، صديقك غضبان عليك، قلقت الليل ولا نمت، ولو ما سبك ولا ضاق عصايا ولا حرمك شيء كان يعطيك إياه، مجرد الشعور بغضب ولي الأمر على نفس الإنسان ثقيلة. فكيف إذا كان مع الغضب؟ لما يغضب عليه حيدخله الجنة؟ حيظلله بظل العرش؟ ولا فين حيرميه؟ فرميه في النار. يبقى جمع الأمرين النار وغضب الجبار، نسأل الله السلامة.